بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أخبار الاستصحاب والمستفاد من هذه الأخبار الشريفة. شيخنا المرتضى رحمه الله أصر على أن المستفاد من هذه الأخبار بقرينة النقض الاستصحاب عند شك في الرافع دون شك في المقتضي، لأن المعنى الذي استفاده من الأخبار هو رفع الأمر الثابت، وهو إنما يكون فيما لو كان شك في الرافع، لا مطلق رفع اليد عن أمرين بحيث يكون شاملا للشك في المقتضي. ولكن في محاولة أخيرة لنصرة قول المشهور واستفادة قول المشهور من الأخبار، ذكرنا بأنه ربما من بعض الأخبار والروايات يستفاد قول المشهور، يستفاد المعنى الثالث وهو مطلق رفع اليد عن أمرين الشامل للشك في المقتضي، مثل قوله عليه السلام، مثل هاي الرواد: بل ينقض الشك باليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، واليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. وذكرنا أنه كيف أن هذه الروايات ربما يستفاد منها المعنى الثالث المطابق لقول المشهور وقول الإمام صلى الله عليه وسلم في رواية 400: من كان على يقين فشك فليمض على يقين. هذا يمض مثلا في خصوص هذا المورد، يمض المضي يعني يستمر على يقينه، هذا عام من أن يكون أمرا ثابتا أو غير ثابت. إذا شككت فابن على اليقين، البناء على اليقين ظاهر هو المعنى الثالث، يعني بصورة عامة ابن على يقينه، كان سواء كان الأمر ثابتا أو غير ثابت، كان شك في المقتضي أو في الرافع. نعم، ولكن الشيخ رحمه الله لم يقبل هذه المحاولة وردها وقال: ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. لماذا؟ لأن قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع. على مورد الشيخ يناقش ويعلق على كل مورد استند إليه في هذه المحاولة الأخيرة لقول المشهور. مثلا: بل ينقض الشك باليقين، نحن نقول: من قال بأنه الشك أمر غير ثابت؟ لأنه في هاي المحاولة قلنا نصرة لقول المشهور وانتصارا لقول المشهور، قلنا بأنه ما دام أن الناقض في هذه الفقرة أسند إلى ماذا؟ أسند إلى الشك، وهو أمر غير ثابت، فيكون النقض هنا بمعنى مطلق رفع اليد عن أمرين، يعني بالمعنى الثالث دون المعنى الثاني اللي هو المختار. فهذه الفقرة تصير قرينة لسائر الفقرات، لا ينقض اليقين، النقض هناك أيضا بمعنى شنو؟ مطلق رفع اليد عن أمرين، لا خصوص رفع اليد عن أمرين ثابت. الشيخ يقول بأنه: من قال لكم بأن الشك أمر غير ثابت؟ الشك أمر ثابت لا يرتفع إلا بالرفع، واضح. أنتم إذا شككتم في أمرين، الشك فيه استعداد البقاء إلى أن يحصل رافعه، فأصل الاستدلالكم بهذا المقطع محل نظر.
يعني إلا برفع عائد على الشك.
بلي معناه رفع الشك بعد أن كان فيه استعداد البقاء واقتضاء الاستمرار. واضح شيخنا؟ لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع. فالنقض في هذه الفقرة استعمل في المعنى الثاني، استعمل في الشك في الرافع، في رفع الأمر المحكم الثابت. وأما قوله من كان على يقين فشك فليمضى على يقينه، الشكل بعد صحيح. أصلا قلنا بأنه هذه الرواية فرضا لو كان ظاهرها المعنى الثالث، أصلا هذه الرواية حسب رأي الشيخ ما ترتبط بالاستصحاب، بل حملناها على قاعدة اليقين والشك الساري، فقد عرفت الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب. فظهور هذه الرواية في المعنى الثالث لا يرتبط بإطلاق الاستصحاب من حيث الرواية، لأنه أساسا هذه الرواية حسب رأينا لم ترد في الاستصحاب، بل وردت في قاعدة اليقين، كقوله عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين، اللي قلنا بأنه هذه الرواية أيضا حسب رأي الشيخ رحمه الله لا ترتبط بالاستصحاب، بل تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن قاعدة الاحتياط، أظن قاعدة الاحتياط في الصلاة ظهرا هالشكل كان بعد، بأنه فابن على اليقين في شنو؟ فابن على اليقين بالبراءة. أيضا هذه الرواية لا ترتبط بالاستصحاب، مع إن كان أن يجعل قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو في رواية في نسخة أخرى أو في رواية أخرى لا يدفع بالشك، قرينة على اختصاص صدر الرواية بما ورد النقض. شوفوا هنا الشيخ رحمه الله يريد أن يجيب عن رواية الأربعمائة، من كان على يقين فشك فليمضي، لأن ناصر المشهور قال بأن فليمضي، بأن المضي في رواية الأربعمائة عام ينطبق على المعنى الثالث ولا خصوصية له بالأمر الثابت حتى نحمله على الشك في المقتضي. نجيب عن هذا بأنه هذا فليمضي قبلنا سلمنا بأن المضي هو مطلق البناء على شيء، وهو منطبق على المعنى الثالث اللي هو عدم رفع اليد عن أمرين، سواء كان أمرا ثابتا أو كان أمرا غير ثابت، يعني سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع. لكن هناك قرينة على أن المراد من المضي هنا المضي والبناء على اليقين السابق فيما لو كان الأمر محكما. ما هي القرينة؟ ذيل الرواية، فإن ذيل الرواية الفقرات الأخيرة في الرواية تصير قرينة للصدر الرواية. شنو الوارد في ذيل الرواية؟ فإن اليقين لا ينقض بالشك. شوفوا الإمام هناك يقول من كان على يقين فليمضى على يقينه، لماذا يمضى على يقينه؟ شوفوا العلة، فإن اليقين لا ينقض بالشك. خب هاي العلة وين تأتي؟ حسب رأي الشيخ فإن اليقين لا ينقض بشك، قلنا النقض المعنى الأظهر للنقض اللي هو المتعين هو رفع اليد عن الأمر الثابت، لا مطلق رفع اليد عن أمر مطلق، سواء كان ثابتا أم لا. فما دام أن فليمضي المطلق علل بهذه العلة المقيدة، خو العلة تخصص، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، خو هاي العلة تخصص، يعني الرمان الحلو لا إشكال فيه أو لا يدفع به. أيضا يقولون بأنه لا يدفع به له ظهور فيما كان له اقتضاء للثبوت، فيما كان محكما، هذا لا يدفع فلا ينقض، وفي نسخة أخرى لا يدفع. هذه تصير قرينة على أن المراد من الصدر فليمضي أنه في مورد فليمضي، في مورد لا ينقض، في مورد لا ينقض، في مورد لا يدفع. اللي مورد لا ينقض ولا يدفع شنو هو؟ مورد ما لو كان الأمر ثابتا مستحكما، قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض. وقلنا النقض شنو موارده؟ لو كان الأمر محكما ثابتا. هذا جواب. جواب آخر عن حديث 400، يعني عن التمسك والانتصار بحديث 400 لقول مشهور بأنه أساسا المضي مو معناه أنه أنت تمضي على شيء مطلق، لا، المضي على أمر إنما يصدق لو كان ذلك الأمر محكما. شو الجواب الأول؟ أنه نأتي ونقول بأن صدر الرواية قرينة، بأن ذيل الرواية قرينة لصدرها. الجواب الآخر بأنه أساساً المضي لا ظهور له في المعنى الثالث اللي هو رفع اليد عن أمرين، عن مطلق الأمر، سواء كان محكماً أو غير محكم. لا، المضي ظاهر هو المعنى الثاني اللي رفع الأمر عن الأمر الثابت. ليش؟ لأن المضي يعني أنت تمضي على شيء فيه اقتضاء المضي، فيه استعداد أن تمضي عليه. الآن هاي كلمات الشيخ بحاجة لا تأمل أكثر، مع أن الظاهر من المضي هو الجري على مقتضى الداعي السابق. شوفوا، امضى عليه يعني الشيء كان فيه اقتضاء البقاء، لذا انت شنو؟ انت امضى عليه. وعدم الوقف، ان الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق، وعدم الوقف يعني عدم التوقف الا لصارفين، يعني الا لرافعين. نظير، الشيخ ينظر بانه المضي انما هو فيما لو كان هناك اقتضاء للبقاء، كان هناك اقتضاء للاستمرار، مثل لفظ المضي الوارد في كثير الشاك وكثير السهو، نظير قوله عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. شوفوا هنا الصلاة فيها اقتضاء أن يستمر فيها الشخص، فعبر عن هذا الاستمرار بالمضي على أي تقدير. لأنه الشخص الذي يدخل في الصلاة، هذا الدخول في الصلاة فيه استمرار أن يتم الصلاة، إلا أن مثلا يتبين الحدث فلا يبالي بالسهو، بكثرة السهو. نظير قولي ونحوه من موارد استعمال لفظ المضي، فهو أيضا بما مختص بما ذكرناه، يعني بالشك في الرافع. المورد الأخير الذي في هذه المحاولة الأخيرة تمسك بها انتصارا للمشهور هذه الرواية، ربما مكاتبة القاسمي كان هذه الرواية، اليقين لا يدخله الشك بالنسبة ليوم الشك، صوم يوم الشك، أنه مثلا نستصحب مثلا يوم الشكل الثاني الآخر من شهر رمضان المبارك، على إن شاء الله نحن على أعتاب شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان إن شاء الله. نعم، وليالي القعد وزيارة الإمام الحسين، أعمال شهر رمضان كثيرة، إن شاء الله الله يوفقنا لهذه الأعمال إن شاء الله. نعم، أكو هم خطبة للنبي صلى الله عليه وآله في بداية شهر رمضان، في دخول شهر رمضان، مكاتبة القاسماني كان، نعم في دخول شهر رمضان هاي الخطبة مطالعوها كم مرة. فادعوا الله بقلوب طاهرة ونيات صادقة، أكو بي مقاطع كلش جميلة.
اتقوا الله ولو بشقة الثمر بالنسبة لي.
نعم، إن شاء الله الله يوفقنا لأعمال شهر رمضان. نعم، على أي تقدير، شوفوا بالنسبة لليوم الأخير الناصر المشهور شنو قال؟ قال بأن الاستصحاب هنا بالنسبة لليوم الأخير من شهر رمضان، اللي من يدري يوم 30 أو أول شوال أو عيد الفطر، بحيث يدور أمره بين الوجوب وبين الحرمة، احتياطا أصلا احتياط ما يمكن. فهنا الإمام قال استصحب، المشهور يأتون ويقولون بأنه هنا شك في المقتضي، لأنه الشك في الزمانيات من الشك في الزمانيات شك في المقتضي، لأن الزمانيات، لأن الأمور الزمانية شهر رمضان نهار ليل، هذه الأمور إذا شك في بقائها فالشك فيها من حيث الاستعداد، لأنه شوفوا أساسا نشك بأن هذا الزمان فيه استعداد أن يبقى ويستمر، مثلا هذا الشهر شهر رمضان فيه استعداد أن يبقى إلى 30 يوم أو لا، لأنه مقتضي للبقاء ما فيه. ليش؟ لأن الزمان أساسا من الأشياء المتصرمة الوجود، يحدث آنا وينعدم، هكذا بعد، يعني كل لحظة شو الزمان ما فيه بقاء، استعداد البقاء ما فيه، الزمان لحظة بلحظة كل لحظة تحدث وتنعدم حتى تأتي اللحظة الآتية وهكذا. فالإمام ما دام، يعني هاي الرواية دلالته كلش بعد صريحة، لأنه الإمام دي يقول استصحب شهر رمضان، مع أن الشك في بقاء شهر رمضان من الشك في المقتضي أو في يوم الشك الأول الدائر بين 30 من شعبان والأول من شهر رمضان، الإمام يقول لا تصوم، اللي شنو؟ افطر صوم للرؤية، ذاك الجانب افطر للرؤية، هنا صوم للرؤية، خو هذا استصحاب شهر شعبان بعد، ظهر استصحاب. الشيخ يجيب أنه لا، أما بالنسبة لليوم الأخير هذا مو استصحاب شهر رمضان، إنما هو استصحاب الاشتغال، أحسنتم، استصحاب اشتغال الذمه بالصوم، صار واضح عين. ليش الإمام يقول يصوم وانو استصحابا لشهر رمضان؟ بل استصحابا لاشتغال ذمتي بالصوم. أما بالنسبة لليوم الأول ليش ما أعرض في خدمتكم، ليش ما أصوم استصحابا لعدم وجوب الصوم في شهر رمضان، في شهر شعبان؟ على أي تقدير هذا الاستصحاب سواء في الأول أو في الآخر، سلام عليكم ورحمة الله، لم يكن من استصحاب الزمانيات، حتى تقولون بأنه شنو هذا استصحاب مع الشك في المقتضي، جزاكم الله خيرا. وأما قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرق الإفطار للرؤية عليه، بناء الإمام جاء وجعل الإفطار للرؤية، يعني قال إنما أفطر إذا رأيت، ليش؟ للاستصحاب، لأنه شوفوا يعني تفرق الإفطار على الرؤية كان على ماذا؟ كان متفرعا على أي شيء، الإفطار للرؤية في اليوم الأخير، لأنه لا تفطر إلا أن ترى هلال شهر شوال، كان متفرعا، أحسنت، على هذا الاستصحاب، من جهة مو من جهة استصحاب شهر رمضان، حتى تقولون الشك في بقاء شهر رمضان شك في المقتضي والإمام استصحب مع الشك في المقتضي وخلاص، بعد كل كلام الشيخ، كل كلام الشيخ يبطل. الشيخ يقول لا، إنما كان هذا الحكم من باب استصحاب وجوب الصوم واشتغال الذمة بالصوم. نعم، من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان، بصوم شهر رمضان، يكون ربما في الرواة النهي عن تجرد هذا اللفظ من شهر، لأن رمضان من أسماء الله، فالأفضل أن يقول شهر رمضان مو رمضان احتراما، هو شهر الله، بصوم شهر رمضان إلى أن يحصل الرافع. وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع. الآن قبل أن ندخل في البحث الآخر، في المطلب الآخر، سيد اليزدي عنده كلام بالنسبة للاستصحاب. هو يعني كم مرة إلى هنا يعد بأنه إن شاء الله نشرح شنو مبنانا في الاستصحاب، ولكن أنا خب إلى هنا ما قدرت أطالع حاشيته، ولكن إلى المكان اللي طالعت هو لم يبين مبنى، ولكن حاصل أنه أصلا الروايات الاستصحاب معناها تنزيل اليقين، تنزيل يعني الحكم ببقاء نفس اليقين السابق في الآن الثاني تعبدا. شوفوا، التعبد ببقاء نفس اليقين السابق. نعم، لا ينقض اليقين بالشك، يعني أنت في الآن الثاني في زمان الشك يقينك موجود تنزيلا. وهذا إلى آثار، هذا مخلوه في ذهنكم بأنه من المحتملات في هذه الروايات تنزيل الشك في الزمان الثاني منزلة اليقين، كأنه أصلا أنا الشك ما عندي، مو أنه أنت على وضوء، لا أنت على يقين، أصلا أنت ما شككت. شلون في الزمان الأول لم تشك في الوضوء، في الزمان الثاني كأنك بعده لم تشك، كأنه أنت بعده على يقينك بالوضوء. هذا مطلب قلت يحتاج توضيح، يحتاج شرح أكثر. إن شاء الله أنا ألقي هو كم مرة وعد أنه رحت هذا المطلب أشرحه وأبينه، بس أنا إلى الآن لم أصل. إن شاء الله إذا وصلت في حاشيتي إلى هاي النقطة إن شاء الله أشرح لكم مفصلة. ولكن عنده كلام آخر السيد، كلام لطيف. أنا صورت، نعم، شوفوا بالنسبة لمطلق هاي الروايات، السيد رحمه الله يقول بل الإنصاف أن مفاد هذا الخبر بل سائر الأخبار المتقدمة أعم من موارد الاستصحاب وقاعدة اليقين. السيد يقول لأنه أكو كلام، هل قاعدة اليقين، قاعدة اليقين قد تذكرون بعد يختلف عن الاستصحاب. الاستصحاب الشك طاري، قاعدة اليقين الشك ساري. يعني نحن في قاعدة اليقين نشك أصلا في صحة يقيننا الأول، في الاستصحاب ليس الأمر كذلك. في الاستصحاب أنا الآن بعد على يقيني من عدالة زيد في الزمان الأول، ولكن في الزمان الثاني ما أدري زيد بعد عادل، شو بعد عادل أو لا. ولكن في قاعدة اليقين أنا في الزمان الثاني أشك في عدالة زيد في الزمان الأول أيضا. يعني أنا الآن ما أنا صحيح كنت متيقن من عدالة زيد يوم السبت، بس الآن دا أشك بأنه أصلا زيد يوم السبت اللي أنا كنت متيقنا من عدالته هل كان عادل أو لم يكن عادلا؟ خب هاي قاعدة اليقين. السيد رحمه الله يقول بأنه هذه الأخبار، هاي أخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، إذا شككت فابن علي اليقين. هاي الأخبار هم تدل على الاستصحاب وهم تدل على قاعدة اليقين. الشيخ قال بأنه هذا ما يمكن، ليش؟ لأنه استعمال لفظ في أكثر من معنى وأخذ لحاظين، وهذا لا يمكن، واضح أو لا؟ لأنه قاعدة اليقين مناطها غير قاعدة غير مناط قاعدة الاستصحاب. قل أصلا مورد الاستصحاب الشك الشك الطاري، مورد قاعدة اليقين الشك الساري، يختلفان. السيد رحمه الله يقول بأنه الإنصاب أن هاي الرواة تدل على القاعدتين، ويراد من هذا الإشكال استعمال لا في أكثر من معنى. ماذا نعمل مع هذه المشكلة؟ يقول ويراد من الجامع بينهما بدعوى أن قوله من كان على يقين فشك يصدق على الشك في البقاء وعلى الشك في أصل الوجود. هذا الشك أعم، من كان على يقين فشك المراد من الشك أعم من أنه شكك يكون في البقاء اللي هو مورد الاستصحاب، أو يكون شكك في أصل الوجود اللي هو مورد قاعدة اليقين. لأنه في قاعدة اليقين نحن أصلا نشك بأنه أساسا كانت هناك عدالة أو لا. أصلا أنا في يقيني الأول كنت صائبا، كنت مصيبا أم لا. وقولي فلينض على يقيني يراد من البناء على ذلك اليقين وإلغاء الشك كيفما كان الشك. ويراد من مثلا ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا يرفع اليد عن اليقين بشيء بالشك المتعلق بذلك الشيء. الآن سواء كان هذا الشك حدوثا متعلق بذلك الشيء حدوثا في قاعدة اليقين أو بقاء في الاستصحاب. وبعبارة أخرى يعني يجب أن يحكم بأن اليقين السابق، شوفوا هذا ده يحكي على مبنى، بأن اليقين السابق باق في زمان الشك تنزيلا تنزيلا. شوفوا تنزيلا عن تعبدا، مثلا أنه نقول لا يقين لا شك لكثير الشك، هذا لا شك لكثير الشك هو وجدانا عنده شك، ولكن أنت تقول أنا ما عندي شك، هذا تعبدا. يعني شنو؟ يعني أنه آثار الآثار الشرعية للشك لترتبها على هذا الشك يا كثير الشك على هاي شكوكك في الصلاة. هنا نفس الشيء، أيها الشك أنت آثار الشك لترتبها في الزمان الثاني سواء في الاستصحاب أو في قاعدة اليقين، بل قل بأنه أنا على يقين. يعني شنو أنا على يقين؟ يعني رتب آثار اليقين السابق. أن يحكم بأن اليقين السابق باق في الزمان اللاحق اللي هو زمان الشك تنزيلا. تنزيلا يعني شنو؟ بملاحظة آثاره الشرعية. أن يجب أن يعمل الشاك ما يعمله المتيقن بذلك الشيء، وهذا المعنى غير محتاج إلى تأويل نقض اليقين بنقض المتيقن، لأنه يصدق عند رفع اليد إلى آخره. هنا عند نعم، وما ذكرنا ليس من استعمال اللفظ في معنيين، لأنه لم يرد خصوصية الشك الساري والشك الطاري في اللفظ من اللفظ، حتى يقال إنهما معنيان متباينان لا جامع بين الخصوصيتين، بل الجامع شنو هو؟ المعرى عن الخصوصيتين. الشك الوارد في هذه الرواية جامع الشك المعرى عن خصوصية الطرو في الاستصحاب والسريان في شنو؟ في قاعدة اليقين. غاية الأمر أن يقال أن هذا المعنى لا يمكن أن يسمى بالاستصحاب المصطلح. يعني ربما واحد يقول هذا المعنى اللي أنتوا استفدتوا من الروايات بأنه يا بأي شخص كان على يقين بعد ذلك ما دام لم يتيقن من الخلاف، إذا شك سواء كان شك في البقاء اللي هو الاستصحاب أو كان شك في الحدوث اللي هو شنو؟ اللي هو قاعدة اليقين، هذا الشخص تعبدا محكوم بأنه بعد على يقين. خو هذا بعد مو الاستصحاب، يقول خو ليك الاستصحاب، يعني هذا الذي استفدنا من هذا مو خصوص الاستصحاب. يقول بل احنا نخترع قاعدة جديدة، نقول هذه الرواة تدل على قاعدة إلغاء الشك بعد اليقين الشامل للاستصحاب والشامل لقاعدة اليقين. شوفوا لا يمكن أن يسمى بالاستصحاب المصطلح ولا بقاعدة اليقين المصطلح، فليسمى بقاعدة إلغاء الشك، لكنه يفيد فائدة القاعدتين، أو يسمى بقاعدة اليقين. قاعدة اليقين الأعم من قاعدة اليقين بالمعنى الأخص ومن الاستصحاب. نعم، هذا هم كلام السيد رحمه الله. نعم، إن شاء الله من هنا ندخل في أدلة الأقوال. نحن في ما أدري قبل صفحات ذكرنا ربما 11 قولا، 11 قول كان، ربما 11 قولا في الاستصحاب. من هنا نبدأ بأدلة أقوال الاستصحاب، ولكن بما أنه هذه الأقوال لا تقرأ سيما في حوزة قوم، قلت أنا ما أدري النجف الآن ما يقرون الرسائل بصورة عامة، سابقا ما أدري شلون كان، ولكن في حوزة قوم الأقوال ما يقروها. يعني حسب هاي الطبعات من صفحة 83 إلى صفحة 191 ما يقرون هذا المقطع إلى تنبيهات الاستصحاب. نعم، ف وكثير من الشروح، الشروح المتأخرة هذا المقطع ما موجود، ربما السيد الجاد رحمة الله عليه في الشروح المتأخرة، هو مثلا شيخ الاعتمادي، شيخ المراوجي، غيره من الشروح المتأخرة ما شرحين هذا المقطع. الجاد رحمه الله في الوصال شرحه، ولكن ربما في الشروح المتقدمة يعني في تلامذة الشيخ شارحين هذا المقطع. احنا ان شاء الله هذا المقطع نقرأه، ولكن مو يعني مو بتوضيح وتفصيل اللي هو دأبنا في الكلام، ربما بسرعة اكثر. احتج للقول الاول بوجوه، منها القول الاول شنو كان؟ القول الأول قول المشهور، وهو حجية الاستصحاب مطلقة. جواب لا زحمة، القول الأول هو قبل صفحات، قبل أخبار الاستصحاب. لا بعد التقسيمات كان أظن. شوفوا هنا نعم بالي، شوفوا في صفحة حسب هاي الطبعة المتداولة في صفحة 49 الأقوال في حجية الاستصحاب، الشيخ ذكر هناك 11 قولا. القول الأول اللي هو قول المشهور، القول بالحجية مطلقة، هذا في المقتضي والرافع وفي قبال التفاصيل التي موجودة في تلك الأقوال الأحد عشر. استدل لهذا القول أولا بأنه إذا الاستصحاب لا يكون حجة استنباطاتنا من الأدلة اللفظية كلها تسقط. يعني الآن بل حتى في المحاورات العرفية، أنا مو بس في استنباط الأحكام من الروايات ومن الآيات ومن الأدلة اللفظية، بصورة عامة المحاورات العرفية حجية الألفاظ كلها مبتنية على الاستصحاب. والاستصحاب لولا حجية الاستصحاب أصلا إحنا ما نقدر نعتمد ونستفيد أي معنى من كلام أي متكلم. لماذا؟ لأنه يرحمكم الله، لأنه شوفوا كل احتمالات خلاف الظاهر تنفى بماذا؟ تنفى بالاستصحاب. احتمالات خلاف الظاهر، يعني مثلا احتمال القرين، قال رأيت أسدا، نحتمل أنه هناك قرينة على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، كيف ننفي هذا الاحتمال؟ بأصالة عدم القرينة، استصحاب عدم القرينة. قال عاما، قال أكرم الضيوف، وأنا احتملت بأنه ربما أكو هناك مخصص إلا الضيف الفاسق، وشلون هذا الاحتمال ننفيه بأصالة عدم المخصص؟ ما أدري في المطلق بأصالة عدم المقيد، احتملنا بأنه رفع يده عن حكمه، نتمسك بأصالة عدم الناسق وغير ذلك من الأصالات الكثيرة اللفظية. خو هذه الأصالات كلها شنو؟ كلها متوقفة على الاستصحاب. الشيخ رحمه الله يقول كم جواب؟ الجواب الأول أصلاً هاي الأصول، شوفوا حجيته، هذه الأصول أصالة عدم المخصص، أصالة عدم المقيد، أصالة عدم القرينة، عموماً أصالة الظهور وأصالة عدم مخالف الظهور، أصلاً ما يرتبط بالاستصحاب. هاي أصول لفظية عقلائية ومجمع عليها، مو بس بين العلماء، بين كل العقلاء في العالم، فما يرتبط بالاستصحاب. حتى الاستصحاب ما كان حجة، هذا معمول به ويمشون عليه على أي تقدير. هذا أولا. ثانيا أصلا هاي الأصول أصول عدمية، شوفوا أصالة عدم القرينة، أصالة عدم المخصص، أصالة عدم المقيد، أصالة عدم الناس، هاي كلها أصول عدمية، يعني أصالة عدم وما يخالف الظاهر، مخالف الظاهر بحاجة إلى دليل، صرفه احتمالي مو كافي، نمشي على شنو؟ نمشي على الظاهر. صار واضح؟ فرضا لو كانت هذه الأصول حجة من باب الاستصحاب، حجية هذه الأصول المجمع عليها بين العقلاء لا تفيد حجية الاستصحاب مطلقة، بل تفيد حجية الاستصحابات عدمية. وهذه الاستصحابات العدمية شنو أصلا هي؟ الاستصحابات العدمية الشك فيها شك في الرافع، لأنه العدم فيها اقتضاء البقاء والاستمرار. صار واضح أو لا؟ أصلا مو شك في المقتضي. فهذا أولا، فدققوا، هذه الأصول أصلا مو دليل على حجية الاستصحاب. فرضا لو كانت دليلا على حجية الاستصحاب، لا تكون حجيتها على، لا تكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقة، بل في بعض الموارد، مثلا قلت في بعض الأقسام، في الأصول العدمية، في الشك في الرافع، فلا يكون دليلا على مدعى المشهور بإطلاقها أنه الاستصحاب حجة مطلقة، أخص من المدعى. منها أنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقيم استفادة، إذا نسختكم كانت تختلف نبهوني، لم يستقيم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية لتوقفها، لتوقف الاستفادة على أصالة عدم القرينة وعدم المعارض وعدم المخصص وعدم المقيد وعدم الناسخ وغير ذلك. نعم، مثل عدم الإضمار، عدم المجازية وهذه. نعم، وفيها أن تلك الأصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العقل، بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة من الألفاظ، فأصلا ما يرتبط بالاستصحاب ما دام هي مجمع عليها، كذا أصلا ما يرتبط بالاستصحاب. هذا أولا. وثانيا، لو قلنا بأن حجية، فرضا حجية هذه الأصول، قلنا أصلا غير أنه هذه الأصول، أنا هاي النقطة، هاي الأصول أصول لفظية، أمارات، أمارات عقلائية، يعني العقلاء يحصل لهم الظن بعدم القرينة. أصول لفظية عقلائية أمارات، والشارع قررها، الشارع لم يخالف، فحجتهم من باب الاستصحاب على أي تقدير. معنا لو كانت من باب الاستصحاب، هاي الأصول أصول عدمية لا يستلزم القول بها. شنو عبارتكم؟ نعم، لا يستلزم القول بها، القول باعتبار الاستصحاب المطلقة. ليش؟ إما لكونها مجمعا عليها بالخصوص، لأنه هاي الأصول لها خصوصية. شنو خصوصيتها؟ أنها مجمع عليها، مو كل موارد الاستصحاب مجمع عليها. وأما لرجوعها إلى شك في الرافع، وإذا قلنا بأنه لا، مثلا لا خصوصية لها، نقول يعني هذه الموارد بخصوصها لا خصوصية لها، نقول ولكن من حيث أنها الشك في الرافع، قلنا احتمل الخصوصية بعد. هذا ما صار دليل على على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. هذا الدليل الأول، وهذا الجواب عن الدليل الثاني، ما ذكره المحقق في المعارض، يعني استند المشهور بهذا الكلام على حجية الاستصحاب مطلقة. شنو كلامه؟ ومنها ما ذكره في المعارج، وهو أن المقتضي للحكم الأول ثابت، يعني الحكم اللي ثبت في الزمان الأول، كان هناك مقتضي له حيث ثبت في الزمان الأول. خش شنو المانع الآن؟ ليش في الزمان الثاني نشك؟ شنو المانع من الحكم في الزمان الثاني؟ الشك. واضح أو لا؟ الشك بعد. والعارض يعني الشك لا يصلح رافعا، هذا الشك في أنه الحكم الأول زال لا يصلح رافعا للحكم الأول اللي ثبت بمقتضي في الزمان الأول، فيجب الحكم ثبوته في الزمان الثاني. المقتضي موجود والعارض شنو؟ ما بصلاحية، ففي الزمان الثاني نقد. شوفوا هذا الكلام مجمل، ليش أنا زين ما دي أشرح؟ لأنه هو الشيخ في مقام الجواب زين يفصله ويبسطه إن شاء الله. أما أن المقتضي ثابت، فلأننا نتكلم على هذا التقرير، لأنه إحنا دي نتكلم في الاستصحاب عن شنو؟ عن حكم ومطلب كان في الزمان الأول متيقنا، يعني كان ثابتا، هذا أول. وأما أنه الشك في الزمان الثاني لا يصلح عارضا ومانعا ودافعا ورافعا على أي شيء تسموه بالنسبة لذلك الحكم، لأنه شوفوا في الزمان الأول ثبت ذلك المطلب، أنا أي شيء يكون هذا المستصحب في الزمان الأول ثبت متيقن، بعد ثبت باليقين. في الزمان الثاني أنا أحتمل زواله، صحيح أو لا؟ نقول هذا الاحتمال ما يقدر يقف أمام ذلك الشيء الذي ثبت باليقين. ليش؟ لأنه هذا الاحتمال احتمال زواله، خب مو يقين بالزوال، احتمال الزوال. احتمال ما دام اكو احتمال، دائما الاحتمال شنو؟ يقابله احتمال اخر، احتمال الزوال احتمال البقاء. فهذان الاحتمالان شوفوا زيد قطعا انا شفته هنا كان موجود. بعدين خل ليش اقول شنو المشكله؟ ليش انت الان ما تقول موجود؟ تقول احتمل انه راح. اقول ما دام تحتمل انه راح يعني تحتمل انه شنو؟ ما راح. صار واضح ولا؟ ما دام تحتمل أنه ذهب يعني تحتمل أنه لم يذهب، فهذان الاحتمال يتعارضان ويتساقطان، شنو يبقى؟ ذلك الحكم الأول. تضح شنو صار؟ هذا معنى الاستصحاب. وأما أن العارض يعني ذلك الشك اللي عرض لا يصلح رافعا، فلأن العارض شنو هو؟ احتماله تجدد يعني حدوث، حدوث ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك احتمال حدوث مزيل معارض باحتمال عدمه. اكو احتمال بانه لا ذاك باقي على حاله ولم يزل، فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله، يعني كل من هذين الاحتمالين يتعارضان يتساقطان، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع. شيخ يقول هذا الكلام غريب، لأنه أصلا مو معلوم شنو المراد منه. وفيها نسألكم بأنه شنو دققوا، بأنه ما هو مرادكم من المقتضي؟ شوفوا في الكيف شنو قال، قال بأنه المقتضي للحكم الأول ثابت، شنو المراد من المقتضي؟ إن كان المراد، وفي أن المراد بالمقتضي إما العلة التامة وإما العلة الناقصة، وكل منهما إما العلة التامة لثبوت الحكم وإما العلة التامة للعلم بالحكم. شوفوا هناك علة تامة لهذا الحكم في عالم الثبوت، يعني لماذا وجبت الصلاة، هناك علة تامة بعد، صار واضح أو لا؟ هناك علة تامة، الأحكام مو أحكام، نحن نقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فهذا الحكم في عالم الثبوت هناك علة وراء ثبوته، شنو علته؟ مثلا وجوب شكر المنعم، مثلا الخمر لماذا حرم؟ شنو العلة في مقام الثبوت؟ ها مقام ثبوت الحكم، لماذا الحرمة جاءت للخمر؟ للمفسدة التي مثلا تترتب على الخمر. فالعلة التامة إما علة، دققوا، إما علة لأصل الحكم وإما علة لشنو؟ للعلم بالحكم. والعلة للعلم بالحكم يعني شنو؟ يعني الدليل، صار واضح؟ يعني كلام الإمام الصادق، يعني الآية القرآنية، علة علمنا بحرمة الخمر، الآية القرآنية، علته علمنا بحرمة ما أدري لحم الخنزير مثلا، الروايات المتواترة أو الآية القرآنية، صار واضح؟ فجوة العلة التامة إما علة لثبوت الحكم اللي يدخل في بحث المصالح والمفاسد، وإما علة لماذا، وإما علة للعلم بالحكم. هذا لو أريد من المقتضي العلة التامة، صار واضح التقسيمات أول شكل تتضح. وإما أن يراد من المقتضي العلة الناقصة، أن يراد من المقتضي المقتضي بالمعنى الأخص اللي هو هكذا، نحن عندما نقول النار مقتضي للحرارة يعني شو المقتضي للإحراق، شنو نقصد من المقتضي هنا؟ العلة الناقصة، لأن النار مو العلة التامة. الآن كثيرا ما تكون نار ولا يكون هناك احتراق، أنتوا الآن جيبوا خشبة رطبة مو يابسة واجعلوها في وسط النار في قلب النار لا تحترق. هاي الأغصان اللي شايفين الأغصان الرطبة، يعني الآن أخذتم الغوص كسرتم الغوص من الشجرة وجعلتموه في النار، أول شيء يحترق، حتى أول شيء شنو هاي الرطوبة الموجودة فيه تتبخر تجف التيبس، وبعد ذلك شنو تحترق. فنحن عندما نعبر عن المقتضي شنو نريد غالبا؟ المقتضي بالمعنى الخاص هو العلة الناقصة. فالشيخ تارة يتحدث منه إذا أردتم من المقتضي العلة التامة، سواء العلة التامة لثبوت الحكم أو العلة التامة للعلم بالحكم، فالجواب هو هذا. وإما أن تريدون من المقتضي شنو؟ العلة الناقصة، وفيها أن المراد بالمقتضي، نعم، أن المراد بالمقتضي إما العلة التامة للحكم أو العلة التامة للعلم بالحكم، أعني شنو؟ الدليل، اللي الدليل علة لشنو؟ للعلم بالحكم، مثل الآية القرآنية. أو أن يراد من المقتضي المقتضي بالمعنى الأخص اللي هي شنو؟ هو العلة الناقصة. وعلى التقدير الأول أنه أن يراد من العلة من المقتضي العلة التامة، فلا بد من أن يراد من ثبوته في الزمان الأول، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول إذا أريد من المقتضي العلة التامة لأصل الحكم، أو المدلول إذا أريد من المقتضي العلة التامة بمعنى الدليل على الحكم في الزمان الثاني أصلا. شوفوا إذا كان المراد شنو مرادكم؟ مرادكم إما العلة التامة مثلا المصلحة للوجوب في الزمان الأول، المفسدة للحرمة في الزمان الأول، أو الدليل الذي أوصلنا إلى الحكم في الزمان الأول. خو المقتضي ثابت، مرادكم شنو من المقتضي؟ المصلحة أو المفسدة أو الدليل. خو قطعا هذا ثبوت في الزمان الأول، لأنه إذا في الزمان الثاني أيضا يكون موجود، خو بعد ما تشكون أصلا ماكو مجال للاستصحاب، يعني إذا المفسدة والمصلحة في الزمان الثاني هم يكون موجود، خو هنا بعد مكان الاستصحاب، مكان الاستصحاب لا. إذا الدليل الذي دلكم وهو قول الإمام الصادق على الحكم في الزمان الأول، هذا الدليل في الزمان الثاني يكون موجود، وهذا بعد هنا مكان الاستصحاب، أصلا ما تشكون حتى تستصحبون. فشنو المراد من أنه هذا موجود؟ يعني موجود في الزمان الأول، إذا في الزمان الثاني يكون خماله، قلت أصلا مين لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. سؤال وجود الدليل على حكم في الزمان الأول، وجود العلة لحكم في الزمان الأول، شنو رابطه بالزمان الثاني؟ هذا لا يكون دليلا على وجود الحكم في الزمان الثاني. شنو الارتباط بين أنه الإمام الصادق قال لك الآن في الزمان الأول هكذا افعل، هذا كلام الإمام بأنه افعل يوم الجمعة كذا يصير دليل على أنه يوم السبت افعل كذا، صرفوا هذا، لا يكون، تضح شنو صار أو لا؟ شوفوا، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك الثبوت في الزمان الأول لثبوت الحكم على الحكم لثبوت المعلول فيما إذا كان المراد العلة، أو المدلول فيما إذا كان المراد الدليل. في الزمان الثاني أصلا اللي هو زمان الشك بعد، وعلى الثاني نخليه. فإذا كان مرادكم من المقتضي العلة التامة، أنا سواء العلة التامة للحكم اللي هو المصالح والمفاسد، أو العلة التامة لشنو؟ للعلم بالحكم اللي هو الدليل، الآية القرآنية الدليل القطعي، صحيح؟ العلة التامة أنتم تقولون هذا كان موجودا، خو هاي العلة التامة اللي كان موجود، خو كان ثابتا مو في الزمان الثاني، لأنه إذا في الزمان الثاني كان موجود بعد أصلا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، ما تشكون. المراد أنه كانت العلة التامة ثابتا في الزمان الأول، خو نقول إذا كان ثابت في الزمان الأول شنو ربطه بالزمان الثاني؟ تضح شنو صار؟ لا هذا لو كان مرادكم العلة التامة، أما لو كان مرادكم العلة الناقصة، لأنه العلة الناقصة اللي ذا في الزمان الأول كان موجود في الزمان الثاني أيضا موجود، لأنه شوف هنا يجي شك، شوفوا فرقه. العلة الناقصة كان في الزمان الأول موجود والحكم ترتب عليه، نقول هاي العلة الناقصة في الزمان الثاني أيضا موجود، خوش لان شكك لانه على ناقصة، ربما في الزمان الاول ما كان وياه مانع، اما في الزمان الثاني شنو اكو وياه اكو مانع. الشق الاول من الجواب زين اتضح، اذا كان المرض العلة تم ان شاء الله غدا الشق الثاني. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.